إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونسأله عز وجل أن يعرفنا شرور أنفسنا وأن يزيل الغشاوة عن أبصارنا وأن يعرف كل منا قدره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يخلق ما يشاء ويختار إن خلق أبدع وإن صنع أتقن وإن اختار أصاب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه جمع الله به الناس بعد فرقة وعلمهم بعد جهالة وآخاهم بعد عداوة ورفعهم بعد خمالة وكم سمعتم وكم يحلو للمسلم أن يسمع فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما يحلو السماع لمن أدرك خطر العمى ومصيبة الصمم وداهية انغلاق القلوب العمى عن الحق او التعامي عنه والصمم عن الدعوة السوية وانغلاق القلوب امام النور والهدى من اخطر ما يصاب به الانسان انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والمسلم إذ يسمع تلك النعوت الطيبة التي وصف بها أطيب الخلق تتجلى له المعاني وتأتيه الفيوضات من الله تبارك وتعالى لتكون نورا له وريا له وهداية له صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهر وبعد فيا جماعة المسلمين إن المخلوقات كلها من صنع الله تبارك وتعالى يعترف بذلك المؤمن والكافر ولئن سألتهم من خلقه وإن من أكرم هذه المخلوقات وأفضلها البشرية ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من تكريم الله إياهم أنه استخلفهم في أرضه، وإن أكرم البشرية هم الرسل عليهم السلام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى صنعهم على عينه واختارهم لرسالة كبرى وأمانة عظمى. هذه الرسالة العظمى أو الأمانة الكبرى هي تلقي الوحي من الله وإبلاغه إلى خلق الله. واختيار الله كما قلنا فيه كل الصواب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. هؤلاء المصطفون فضل الله بعضهم على بعض، وإن أفضلهم وأكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضله بأشياء كثيرة. نعم، يطيب للمسلم أن يرددها، ولكننا نكتفي بأن تستحضرها في ذهنك وأنت تسمع عن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الرسل الكرام بعثهم الله تبارك وتعالى تحقيقا لعدله وتبشيرا بفضله، تحقيقا لعدله وتبشيرا بفضله. ينطق بذلك آية قرآنية، تحقيقا لعدله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وتبشيرا بفضله، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بعثهم الله تبارك وتعالى إقامة للحجة والشهادة على الناس وقطعا للمعذرة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما أكثر جدل الإنسان، والله تعالى إذ يقطع العظة ويقيم الحجة يبين ذلك وهو العليم بخلقه، فيقول في سورة طه: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل أن يرسل الرسول، لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى، من قبل أن نزل ونخزى. هؤلاء الرسل أيها الإخوة المؤمنون كلهم رجال، ليس فيهم صبية ولا نساء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الأنبياء فالرأي الراجح والأقوى أنهم ليس فيهم امرأة، ولو أن هناك بعض الآراء تقول إن فيهم نساء الأنبياء، أما الرسل فكلهم رجال بنص القرآن. هذه المناصب، مناصب النبوة ومناصب الرسالة، ليست كالمناصب التي في يد البشر. المناصب التي للبشر دخل فيها تزول عن صاحبها ويعزل عنها صاحبها وتؤخذ منه، وقد يكون أخذها خطأ وشططا وظلما وعدوانا. أما المناصب التي يهبها الله تبارك وتعالى فهي في بابها وفي حقها، ولذلك نقول فيها إن الرسالة أخي المسلم لا تكتسب ولا تنال بالرغب أو الطلب ولا تسلب بالقهر أو السلب ولا تورث بأي سبب. لا يستطيع أحد أن يكتسب منصب الرسالة ولا أن ينالها بأشواقه ورغباته وطلباته، كما أنه ليس في استطاعة مخلوق أن يحدث انقلابا ويأخذ الرسالة من رسول أو ينتزع النبوة من نبي، كما أنه من المقرر أن النبوة ليست ملكا عضوضا وليست تركة تورث وليست خاضعة لقوة تتداولها وتتناوبها. ولذلك قلنا فيها ولا تورث بأي سبب، كلمات تحتاج إلى وعي وإلى بصيرة ليتلقى الإنسان إشعاعاتها ويستفيد في حياته بعطاءاتها. إنها هبة الله ومنحة الله، يهبها الله لمن يشاء وليس للخلق دخل في تلك الأمور إطلاقا. محمد صلى الله عليه وسلم هو أكرم الرسل كما قلنا، وهناك كلمة يتداولها الناس وقد يسيء بعض فهمها، إذ نقول إن محمد سام أكمل الرسل، ليس معنى هذا أن أحدا من الرسل كان ناقصا، وإذ نقول إن الإسلام هو أكمل الرسالات ليس معناها أن الرسالات قبله كانت ناقصة، ولكن كل رسالة كانت كاملة في بابها وافية في زمانها مؤدية الغرض منها، وكل رسول كان قلة في عصره وحياته. ولكن الإسلام وقد جاء بعد أن نضجت العقلية البشرية وارتقى الإنسان أيما ارتقاء، جاء محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا للسابقين وزائدا عليهم، ولذلك قلنا إنه أكرم المرسلين. وإذ نقول أكرم المرسلين كما قرر الله تفضيل بعضهم على بعض، لا يليق بنا أن نفضل رسولا معينا على رسول معين، أي لا يجوز أن نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى عليه السلام، هذا خطأ، وقد نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، وقال لا تفضلوني على يونس ابن متى، هو يقول لا تفضلوني والقرآن يقول بالتفضيل، ونجمع بينهما أن التفضيل المنهي عنه إنما هو تفضيل شخص معين على شخص معين، وأن التفضيل الجائز أن نفضل رسولا بالإطلاق دون ذكر أسماء المفضول عليه. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل المرسلين من جهات عديدة جدا، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر منها: وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وقد بعثت للناس عامة. وقال الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أكرمه الله تبارك وتعالى بمكارم لا تحصى. سمعتم الآيات التي تليت قبل الصلاة، فذكرتني بلون من ألوان التكريم، منها أن الله تعالى أقسم على عظم خلقه صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ذكرني ذلك بأن الله أقسم كذلك على ما أنعم به عليه في صباه وفي شبابه، بل وبعد بعثته، إذ يقول تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كما أقسم الله تبارك وتعالى على تحقيق رسالته، إذ قال: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وأقسم الله تبارك وتعالى كذلك بحياته صلى الله عليه وسلم، إذ قال: لعمرك وإنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم بعصره: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وأقسم ببلده: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. إكرامات لابد أن نتأملها. وتكريم محمد صلى الله عليه وسلم تكريم لكم أيها المؤمنون، تكريم ضمني، تكريم حبيبكم ورسولكم وزعيمكم تكريم لكم، كما أن الله تعالى كرمكم كذلك بسبب محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلكم خير أمة أخرجت للناس، وجعلكم يوم القيامة شهداء على الناس، وكرمكم بأن قبل توبتكم بالكلمة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، بعد أن كانت توبة السابقين أن يقتل العاصي نفسه. وكرمكم الله تبارك وتعالى بأن جعلكم أكثر أهل الجنة. تكريمات أسبغها الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه التكريمات لها تبعات، لها مسؤوليات، لأن كل نعمة تستوجب شكرا، فاستقبلوا نعم الله عليكم بشكرها، وشكرها أن تطبقوا إسلامكم كما يحب الله تبارك منكم أن تطبقوا ذلك الإسلام. والناس إذ يتدارسون حياة محمد صلى الله عليه وسلم فذلك شيء جميل، ولكننا نقول: يتدارسونها لماذا؟ نتدارسها لنعلمها، ونعلمها لنعمل بها، ولنطبقها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لاقتداء والاتباع لهذا النبي الكريم هو أحسن وأفضل ما نقدمه لأنفسنا أولا ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، كل رسول بعث أوتي معجزة تدل على صدقه، والمعجزات أمر دراسته واجبة على المسلمين. لماذا؟ لتقيم فيهم الحياة الإيمانية والحياة العقلية. الإيمانية لأننا نؤمن بكل الأنبياء ولا نفرق بين أحد من الرسل في مطلق الرسالة، وإن كنا نفاضل في الحالات والعطاءات، ونؤمن بجميع الأنبياء ولا نؤمن بهم إلا عن طريق معجزاتهم. كما أن هذه المعجزات تربي فينا العقل والوعي واليقظة، تعلمنا أن القضايا بأدلتها وأن الدعاوى ببرهانها، فلا نقبل كلاما إلا بدليله، ولا نصدق دعوة إلا بحجتها، ونحن أصحاب الحجة، ديننا دين الحجة والبرهان، حجته كتاب معجز إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسنة صحيحة تصدى لها العلماء وحفظها الله تبارك وتعالى كذلك لأنها الشارحة والمبينة لكتابه. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المعجزات: ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر. معنى هذا الكلام أن كل الأنبياء أوتوا معجزات متشابهة. ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله ونظيره وشبيهه آمن عليه البشر، فكانت كلها معجزات مادية حسية. ويقبل الحديث: وكان الذي أوتيته وحيا يتلى. يعني إلا هو عليه الصلاة والسلام فكانت معجزته معجزة عقلية، هي القرآن الكريم. والقرآن الكريم معجزة خالدة باقية تتناسب مع عموم الرسالة، لأن كل الرسالات قومية محلية، إلا واحدة فهي عالمية. وأكرر، لأن في التكرار عطاء جديدا، كل الرسالات قومية محلية إلا رسالة واحدة فهي عالمية، إنها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هو بلغها وعلى ورثته أن يحملوا رايتها وأن يرفعوا لواءها، عالمية وخالدة. فكان لابد لها من معجزة عالمية خالدة دائمة الإعجاز، تتجدد أنواع إعجازها كلما تجدد الزمن. هذا القرآن أيها الإخوة نضع له أو إزاءه عناوين ثلاثة. القرآن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا رسالته، ثالثا خلقه، معجزته، وهذا يحتاج شرح كبير، رسالته، المعجزة هي نفس الرسالة، خلقه. وهو إذ يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، وإن تسأل السيدة عائشة من سعد بن هشام رضي الله تعالى عنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت إجابة حكيمة. الإجابة الحكيمة تتركب من جملتين، جملة استفهامية وجملة تقريرية. قالت له هل تقرأ القرآن، أو قالت له أما تقرأ القرآن، قال بلى. قالت الجملة الثانية كان خلقه القرآن، إجابة قصيرة قليلة المبنى واسعة العطاء والمعنى. ماذا تقول في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخلاق واسعة في كل اتجاه، في أقواله، في أعماله، في حركاته، في سكونه، في جلوسه، في مشيه، في تواضعه، في حلمه، في صفحه، في عطائه، في منعه، في كل أنفاسه أخلاق جمعتها في كلمة واحدة، كان خلقه القرآن. معنى هذا إنك أيها السائل إذا قرأت القرآن وجدت محمدا صلى الله عليه وسلم عند كل أمر موجودا، ووجدته عند كل نهي مفقودا. معنى خلق القرآن أن كل شيء أمر به القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم رائد العابدين والمستمعين والطائعين، وكل شيء نهى عنه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يجتنبه صلوات الله وسلامه عليه. كان خلقه القرآن. وقد قال صلى الله عليه وسلم معترفا بنعمة وطالبا نعمة، يتقرب إلى الله بالشكر والثناء والتمجيد ثم يطلب من الله. بذلك يعلمنا الدعاء، يعلمنا الدعاء أن نثني على الله أولا وبعد ذلك نطلب منه. يقول اللهم حسنت خلقي فأحسن خلقي، يعترف لله تبارك وتعالى بأن خلقه الله جميلا وجيها سوي الخلقة ناضج العقل، ويطلب منه أن يحسن خلقه ويلخص رسالته من ألفها إلى يائها في قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الأخلاق أخي المسلم أمر نفسي لا يرى، ولكن الأعمال الظاهرة هي نبع هذا الخلق. الأعمال والأقوال
رشح الأخلاق، إشعاعات الأخلاق، ثمار الأخلاق. ليس الخلق كلاما، ليس الخلق عملا، الخلق أدب نفسي، سجية نفسية. قال فيها العلماء: الخلق هيئة نفسية تصدر عنها الأفعال الجميلة والأعمال الكريمة دون فكر أو روية. ما معنى هذا؟ يعني الخلق شيء مطبوع في القلب، وكما يقولون ما في البواطن ينضع الظواهر، ويقولون ما في الوعاء يأتي به المغرف. يقول الخلق دي هيئة نفسية، يعني شيء نفسي غير مادي لا يرى. صاحب هذا الخلق تسمع منه كلاما طيبا، وترى منه عملا صالحا سويا دون أن يفكر. هذه طبيعته وتلك سجيته، يصدر عنه الكلام الجميل والعمل الطيب دون أن يفكر. ليه؟ لأن العمل نابح طبيعي، ليس فيه تكلف وليس فيه تصنع. هذا الخلق الذي كان زينة وجمال ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من أين يأتي؟ يأتي ثمرة للعبادات، ثمرة للصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا وكذا، والابتعاد عن الحرام والآخر. ونقول هذا لماذا؟ كل ثمرة جاءت من شيء تقوم به كانت ثمرة طيبة، لا يصيبها عطب، ولا يلحقها فساد، ولا تتأخر. أما الأخلاق التي لم ترتبط بأقوال وأعمال لله تبارك وتعالى بل لأشياء أخرى، فإنها أخلاق ليست دائمة، أخلاق مرتبطة بمصالح. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لماذا نقول هذا؟ أعتقد أنكم جميعا فاهمون. كثير من الناس يتشدق بالثناء على الغربيين ويتمدح بأخلاقهم وسلوكهم، وقد يرفعهم على المسلمين. ونقول له: يا أخي، ذلك شيء طيب لا بأس به، ولكنه لا دوام له. والدليل على أنه ليس لله وليس عن خلق مطبوع في النفس ولا عن سجية كاملة في الفؤاد، أن لهم أعمالا أخرى وسلوكيات أخرى يندى لها الجبين. وها هي الأيام تشهد في سلوكهم ما يسود الوجوه، في سلوكهم ما لا يتلاعب مع البهائم. هؤلاء الذين يرفعهم الناس ويتتلمذون عليهم ويقلدونهم ويجشون وراء ذيونهم، أخلاق الإسلام ليست شيئا مجتنبا ولا متصنعة، إنما هي ثمرات ونتاج أعمال إسلامية وأقوال إسلامية ومدارس تعبدية شرعها الله تبارك وتعالى لتحقق هذه الأخلاق. فقوله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. بماذا بعث؟ بعث بالشهادتين، بعث باركان الاسلام، بعث باداب الاسلام، كل ذلك هو الذي ينتج مكارم الاخلاق. ايها الاخوة، علينا ان نكون على وعي وعلى بصيرة ويقظة، ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم عرفنا اسلامنا، اللهم عرفنا اسلامنا وفقهنا في ديننا واحفظنا من الغرور بانفسنا، اللهم احفظنا من الغرور بانفسنا، اللهم اشف امراض نفوسنا وعالج علل قلوبنا، واجمعنا على كتابك وعلى حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الاسلام، اللهم اعز كلمة القرآن، اللهم اجمع ولاة امور المسلمين، اللهم وحد بين قلوبهم واجعلهم على كلمة سواء. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي وتسلم على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم، واقيموا الصلاة.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.